Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في برنامجنا اليوم الاثنين 9 من شهر 1 سنة 2023. يشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري تفتح المرحلة النهائية من العملية السياسية وانطلاق ورشة إزالة التمكين يوم الاثنين. الحرية والتغيير تعلن رفضها مقترحا مصريا، ومناوي يدعو الجميع لتلبية الدعوة المصرية، وقانونيون وضحايا يرهنون نجاح مؤتمرات العدالة الانتقالية بالتواصل مع الضحايا. لجنة المعلمين تواصل الإضراب والإقلاق الشامل للأسبوع السادس، والشرطة تعلن القبض على المتهم الرئيس في اختطاف واغتصاب ابنة قيادي بلجنة التمكين. مقتل 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين في هجمات متفرقة بولايتي شمال وجنوب دارفور، ونذر مواجهات وشيكة بين مواطنين ومعدنين في البحر الأحمر. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. افتتحت يوم الأحد بقاعة الصداقة بالخرطوم المرحلة النهائية من العملية السياسية بحضور ممثلين لمختلف الأطراف الموقعة، بينما أعلنت القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري تسمية خالد عمر يوسف ناطقا رسميا باسم العملية السياسية. وتبدأ يوم الاثنين بقاعة الصداقة جلسات ورشة خارطة الطريق تجديد عملية تفكيك نظام 30 من يونيو المرحلة النهائية للعملية السياسية لمدة 4 أيام بتقديم عدد من الأوراق العلمية، وستختتم الورشة أعمالها يوم الخميس بتلاوة المقررات والتوصيات. نفت الحرية والتغيير طرح مصر لأي مبادرة سياسية، مشيرة إلى تقديم رئيس المخابرات المصرية مقترحا للقاء بمجموعات سياسية أخرى لتقريب وجهة النظر بين الأطراف. وقال بابكر فيصل رئيس المكتب التنفيذي للتجمع الاتحادي عضو لجنة الاتصال الخارجي في ندوة صحفية بالخرطوم يوم السبت أنهم اعترضوا على مقترح رئيس المخابرات المصرية للقاء بكتل أخرى. وشدد بابكر فيصل على أن الائتلاف أكد للوفد المصري الذي قدم مقترح لاجتماعات بين الكتل المختلفة بأنهم لا يعترفون بأي كتلة سياسية مصنوعة ومزورة باسم الحرية والتغيير ولم يجلسوا معهم. وأضاف في هذا الخصوص:
والدولة المصرية باركت الاتفاق الإطاري وأنهم مع الحوار السوداني ولم يتقدم بمبادرة. حقيقة هم قدموا مقترح فقط لأنهم يستضيفوا الكتل السودانية المختلفة.
دعا مني أركو مناوي القيادي في الكتلة الديمقراطية جميع المكونات لقبول الدعوة المصرية للخروج من المأزق الراهن، وقال في تدوين على وسائل التواصل الاجتماعي أن الدعوة المصرية المقدمة لكل المكونات السياسية مهمة لإزالة التباينات. وأضاف: نعتقد أنها ستلعب دورا في تقريب المواقف وإزالة الخلافات المصطنعة. أعلنت شرطة ولاية الخرطوم عن توقيف المتهم الرئيس في جريمة خطف واغتصاب ابنة الطيب عثمان أحد قيادات لجنة تفكيك النظام البائد، قائلة أنه سجل إقرارا بالواقعة. وكشف بيان لشرطة ولاية الخرطوم أن الفريق المكلف تمكن من التعرف على الجناة والقبض على المتهم الرئيس صاحب العرب الذي سجل إقرارا، وتواصل الشرطة التحريات بإشراف النيابة وإكمال إجراءات البلاغ. وأدانت واستنكرت الأحزاب السياسية والحركات المسلحة ومنظمات المجتمع المدني اختطاف واغتصاب الطفلة. وأضاف عروة الصادق في هذا الخصوص:
طيب دبتوا اعتدوا عليها الليلة نفرين، اختطفها 3 أنفار، 2 اعتدوا عليها، ومشروع ده ماشي، لا بيخوفونا بأسرنا لا في أرواحنا. قدم التهديد الأول ولا الأخير، بس الألم كان سيء جدا، يعني جا في زولة بريئة ما عندها أي دخل بصراع ولا عندها، ودأب الجبناء يعني سبكي ما عندهم طريقة غير أنه يستخدموا آليات الغزيرة للصراع.
من جهة أخرى، نفذت العشرات من المجموعات النسوية وقفة احتجاجية أمام النيابة العامة بالخرطوم يوم الأحد تنديدا بالاعتداء على الطفلة ترتيل ابنة الطيب عثمان الأمين العام للجنة إزالة التمكين. وشاركت في الوقفة عدد من الأجسام النسوية منها التحالف النسوي السوداني، حملة نساء ضد الظلم، وكتلة كنداكات الريف الشمالي وشرق النيل. ورددت المشاركات هتافات تندد بالعنف ضد المرأة وتتضامن مع الطفلة ترتيل. وأضافت إحدى المشاركات في هذه الوقفة:
ندين بأشد العبارات الاعتداء الوحشي الذي تعرضت له ابنة الأمين العام للجنة إزالة التمكين، ونؤكد أن ذلك السلوك يتنافى مع كل القيم الدينية والأعراف، وأنه مؤشر خطير يؤكد التدني الأخلاقي والفجور في الخصومة. كما نؤكد أن استهداف الأطفال من أجل إسكات صوت الحق أسلوب يتنافى مع مبادئ وأهداف الثورة السودانية.
نفذ المعلمون يوم الأحد إقلاقا شاملا للمدارس في 10 ولايات وجزئه في 3 ولايات، مع تعطيل المدارس في 3 ولايات أخرى، وذلك في اليوم الأول للإضراب الذي سيستمر ل3 أسابيع، فيما دخل إقليم النيل الأزرق إلى قائمة الإقلاق لأول مرة. وقال الناطق الرسمي باسم لجنة المعلمين سامي الباقر لراديو دبنجا أن التقارير الواردة من الولايات تؤكد تنفيذ الإضراب والإقلاق بنسبة كبيرة تفوق 90%. وقالت لجنة المعلمين في تقرير أن الإضراب الكامل شمل ولايات جنوب وشرق وغرب ووسط دارفور، وكذلك شمال وغرب كردفان والنيل الأزرق وكسلة والقضارف والبحر الأحمر. وأوضحت أن هناك تباين في نسب الإضراب في ولايات الخرطوم والنيل الأبيض الجزيرة. وأضاف في هذا الخصوص:
الليلة بدأ الإغلاق وفقا للجدول المعلن، بيبدأ اليوم 8 يناير 2023 ويستمر حتى 26 يناير. التقارير الواردة من الولايات في ولاية شمال دارفور معلنة عن طريق السلطات بالتزامن مع الإضراب.
وفي ولاية النيل الأبيض، قالت إدارة التعليم بوحدة إدارية الشبشة الأستاذ حمد التوم من الإدارة لتمسكه بالإضراب، وهددت المعلمين بالنقل والفصل وإيقاف المرتبات في محاولة منها لكسر الإضراب. وقالت هويدة الأمين المصباح المتحدثة باسم لجنة المعلمين بالولاية لراديو دبنجا أن الإدارات واصلت في تهديداتها للمعلمين المضربين في عدد من المناطق بالولاية، من بينها كوستي ووحدة إدارية الشبشة بمحلية الدويم. من جهة أخرى، أعلنت وزارة التربية بولاية البحر الأحمر عن عطلة في جميع المدارس في الفترة من 2 وحتى 29 من شهر 1 بالتزامن مع إضراب المعلمين. قتل المواطن عبد الرحمن مختار باعوضة ومحمد إدريس باعوضة مساء السبت على يد مسلحين مجهولين بمنطقة وادي الطين التابعة لمنطقة ترى بريف الفاشر من الناحية الغربية. من جهة أخرى، شهدت محلية سرف عمرة بولاية شمال دارفور 5 أحداث أمنية خلال 2 يوم أدت إلى إصابة 3 أشخاص وخطف 2. أصيب 3 نازحين يوم السبت بإصابات متفاوتة بسبب الاعتداء عليهم بواسطة مسلحين أثناء احتطابهم في منطقة تيجي التي تبعد 4 كيلومترات من رئاسة محلية ميرشينغ بولاية جنوب دارفور. وأوضح أحد الضحايا لراديو دبنجا أن 3 مسلحين اعترضوا طريقهم في منطقة تيجي وأجبروهم على إنزال الحطب تحت تهديد السلاح، واعتدوا عليهم بالضرب المبرح وأطلقوا النار في الهواء بكثافة. وأضاف في هذا الخصوص: قتل نازح وأصيب 3 آخرين يوم الجمعة في 3 اعتداءات منفصلة في محلية كبكبية بولاية شمال دارفور. وقال آدم جمعة الشهير بأنترنت لراديو دبنجا أن النازح أحمد محمد آدم 32 سنة أصيب بطلق ناري بواسطة مسلحين غرب معسكر سورتيني يوم الجمعة. كما أصيب النازحين هارون آدم محمد وأبو القاسم إسحاق في هجوم مسلح داخل مزرعتهم. وكان النازح محمد عبد الرحمن وأبيه 24 سنة قتل برصاص 4 مسلحين حاولوا نهب عربته بالقرب من كبكبية. وأضاف آدم جمعة في هذا الخصوص:
ميليشيات أطلقوا الرصاص على النازح أحمد أستاذ أحمد محمد آدم الذي تبلغ من عمره 32 سنة غرب معسكر سورتوني، وأصيب في يد اليمنى واليسرى ونقل إلى مستشفى سورتوني لتلقي العلاج.
قال المحامي والخبير القانوني المعيس حضرة أن مؤتمرات وورش العدالة الانتقالية التي تعقد في القاعات المكيفة والأبراج العاجية والخرف المقلقة لن تزيل الغبن التاريخي ولن تحقق العدالة الانتقالية، ودعا في مقابلة مع راديو دبنجا لعقد مؤتمر العدالة الذي تعتزم القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري تنظيمه في أحد معسكرات النازحين في دارفور. وأكد المحيص حضرة ضرورة استصحاب أهل المصلحة المتضررين من الحروب في جميع المناطق والذين تعرضوا للجرائم التاريخية، وشدد على الوصول إلى الضحايا في المعسكرات والاستماع لرؤية وأقوال أصحاب المصلحة، داعيا لعدالة انتقالية بنكهة سودانية تستصحب أوضاع وظروف البلاد. وأضاف في هذا الخصوص:
هذه الجرائم التاريخية اللي ارتكبت في دارفور وغيرها من السودان يجب أنه يعني أي رؤية أو أي طرح يجب استصحاب هؤلاء الضحايا والوصول إليهم في معسكراتهم، لأن هؤلاء ما زال ضحايا أو أبناء الضحايا أو أصحاب المصلحة موجودون إلى الآن في معسكرات النزوح داخل وخارج السودان.
رهن الشيخ عبد الرازق أحد قيادات النازحين في دارفور نجاح العدالة الانتقالية بمشاورة الضحايا وإبعاد مرتكبي الجرائم من السلطة، واستبعد الشيخ عبد الرازق في حديث لراديو دبنجا أن تحقق الورش والمؤتمرات التي تعتزم الحرية والتغيير تنظيمها أهداف العدالة والعدالة الانتقالية، ووصف الورش بأنها صفوية ومحصورة في الخرطوم دون أن تنسق مع الضحايا، وأكد ضرورة الجلوس مع الضحايا في الأرض لمعرفة حقيقة ما جرى واعتراف الجناة وقيادتهم بارتكاب الجرائم وتقديم الاعتذار وإدخالهم أو تقديمهم للعدالة وإبعاد القيادات من السلطة. وأضاف في هذا الخصوص:
بندعو الناس اللي هم الآن قائمين بالعملية بتاعت الاتفاق الإطاري إنه يخلوا خرطوم، لأنه الأزمة بتاعت الدولة السودانية في الأطراف يجوا يستموا للناس في الأطراف ويقعدوا معهم في الأرض مع كل الشعب السوداني، يعني إحنا ما قاعدين نقول يقصوا ناس الخرطوم.
اتهم مواطنون من منطقة تلودي بولاية جنوب كردفان ممثلي شركة الجنيت للتعدين بقرق الاتفاق الذي أبرم بينها وبين مجتمع محلي تلودي في بداية يناير الجاري لتسليم آليات الشركة المحتجزة من قبل مواطني تلودي مقابل تقديم بعض الخدمات. وقال شاهد أعيان فضل حجب اسمه في تصريح لراديو دبنج أن لجان المقاومة وأعيان من تلودي اتفقوا مع ضباط بالدعم السريع ومفوضين من الشركة على مطالب خدمية وتعويض لمصابين مقابل تسليم آليات الشركة خلال 20 يوما، وأشار إلى أنهم فوجئوا يوم الجمعة بحضور مقدم في الدعم السريع بعدد 5 عربات قتالية وعربة للترحيل البلدوزر في قرق واضح للاتفاق. دعت هيئة الدفاع عن محتجزي ولايتي غرب وشمال دارفور جميع القوى السياسية والمدنية والناشطين للانضمام إلى الحملة القومية للمطالبة بالإفراج عن محتجزي ولاية غرب دارفور بسجني أردمت بالجنينة وبورت سودان العمومي. وقالت في تصريح صحفي أنه لا يزال 95 من محتجزي ولاية غرب دارفور رهن الاحتجاز غير المشروع في سجن بورت سودان حيث دخلوا في إضراب مفتوح عن الطعام، وأشارت إلى استمرار الاحتجاز غير المشروع ل 68 محتجز من محتجزي ولاية غرب دارفور بسجن أردمتا بالجنينة. تشهد منطقة آيس بمحلية حلاي في ولاية البحر الأحمر توترات ونذر مواجهات وشيكة بين مواطني المنطقة ومعدنين تحرسهم قوة عسكرية. وقال إبراهيم منصور وهو من شباب البشاريين أن منسوبي القبيلة احتشدوا من مختلف مناطق البحر الأحمر ونهر النيل بعد انتهاء محلة 5 أيام التي حددوها لحكومة الولاية من أجل سحب المعدنين والقوى المسلحة. الخبر الأخير في النشرة: حذر خبراء من إهمال الحكومة لصناعة الجلود مطالبين بتطبيق سلسلة القيمة المضافة لضمان المنافسة العالمية. وقال خبراء اقتصاديون في ندوة على هامش فعاليات معرض نيال التجاري الذي تناول خلالها تحديات صناعة الجلود إلى أن الولاية بها أكثر من 25 مليون رأس من الماشية، وأوضحوا أن الولاية تنتج كميات مأهولة من الجلود يتم تصديرها كخام إلى دول الجوار ويتم استيرادها مرة أخرى بالعملة الصعبة مما يؤدي إلى إهدار الثروة كبيرة للبلاد. وطالب المتحدثون في الندوة بتدخل الجامعات والمصارف والمؤسسات الاقتصادية والسياسية لضبط معادلة الإنتاج خاصة في مجال الجلود. مستمعي راديو دبنج الأعزاء، بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا. من المعسكرات،
واجه صعوبات شديد جدا بالنسبة للمرافقين المرضى.
نظرة حول الحياة في المعسكر،
في هذه المعسكر، وشكر لمنظمة
كلمة سيدة فانتا فونا.
أمانيهم، أحلامهم. من المعسكرات،
زاد راديو دبنجة يستضيف القيادي ورئيس معسكر كلمة للنازحين بولاية جنوب دارفور ورئيس معسكرة النازحين واللاجئين الشيخ إساق أنتربور بخصوص انطلاق المرحلة النهائية لاتفاقية الإطاري. الشيخ إساق، كده ما موقفكم أنتوا كنازحين في معسكراتكم؟ متفائلين بالكلام ده وشايفين أنه الشغل ده بكون ناجي أو ما بكون ناجي؟ تفضل كده دينا الإطارة.
شكرا جزيلا يا أخي، مرحب بك للمرة الثانية إن شاء الله، وجزاك الله خير. بجد أننا دلاجين موقفنا موقف تمام جدا وموقف معروف جدا، لكن الاتفاق السياسي الموقوع علينا كنادين ما ترفوه ولا شورونا، لا يمكن أي علاقة بالاتفاق التاريخ. لكن بس يعني يا حبس إذا كان جاء يعني الحاجات اللي عادتهم ماشيين إذا حل علينا ما عندنا مشكلة، لكن ما شايفين السو لأن لازال علينا في مكرات وفي القرى وحاجات وقرار قرى بتنعود التوية، يعني في مشاكل جارية لكن هم ما قادرين ما بيزون عشان هي المشاكل زينا. إذا كان الإطار الوقوع دي برضو علينا مبزلنا برضو ما بيه أي مشكلة. إذا نحن كنادين يعني روينا وادي جدا ولا زال الروية بدانا وادي وقدية وادي، ما عندنا أي علاقة بإطار اللي هو وقوع، لأننا لا ما بيزول شوروها علينا كنادين، ما بيزول شوروها ولا تون أي لسان ولا تون أي موقف ذاته، عشان يقولوا لنا علينا كنتو دازين موقف منهم، لأن أنت شغل ما ترفوه، أنت ما تقدر توقف وتقول هو أي خلام يعني.
شكرا جزيلا رئيس معسكرة النازحين واللاجئين إساق أنتربول فيما أطلعته. إزاد راديو دبنجة يستضيف الأستاذ القيادي في معسكرة النازحين واللاجئين أستاذ الشفيق بخصوص انطلاق المرحلة النهائية لانطلاق الإطار، يلا الاتفاقية الإطاري. الأستاذ، كده موقفكم أنتم كمعسكرات نازحين ولاية وسط دارفور عموما، كده ما رأيكم في بخصوص الانطلاق الإطاري النهائي ده؟ كده أدينا بالرأي أستاذ الشفيق.
في إطار الاتفاقية الإطارية على مستوى السودان وبالتحديد الانطلاق الإطار النهائي للاتفاقية بتاعة الإطاري، لم يتم مشاورة أو دعوتهم في الاتفاق، بما انه الاتفاقيه الاداريه لم تفتح في قضايا بتاعت النازحين، اي لم تتناقش قضايا النازحين. منذ سقوط النظام المقبول عمر البشير تمت اخذ مجموعه من المبادرات، من بينها المبادره النهائيه التي تمت بموافقه بعض الكتل السياسيه في الخرطوم بما يعرف بالاتفاقيه الاداريه التي تمت جلستها النهائيه في ميادها يوم الاحد الموافق 8 يناير عام 2023، في ظل انه السيد برهان او المجرم الحارس من العداله الجنائيه الدوليه برهان والاخرين تصدقوا لمساله بتاعت انه في تشبث في المنظومه الامنيه وعدم تفكيك قواتهم او عدم تفكيك قوات الدعم السريع عنه، هي منطقه تتجرى في الاتفاقيه الاداريه النهائيه بحكم انه هم كاطراف المواقعه انه المنتظمون بحل مشاكل الشعب السوداني، بما انه هو جزء من الازمه بتاعت المشاكل الشعب السوداني، فكيف انه هو يكون المحل؟ ايضا برضه لسنا متفائلين ما لم تصل الثوره في مرحله المتقدمه، لانه بصراحه كده يعني ثوره ديسمبر المجيزه كانت بدات بسقوط نظام المفروض عمر البشير، وبالفعل وصلت في مرحله بتاعت انه تمت اسقاط الجزئي لحكومه البشير، لكن لم يتم الاسقاط بصوره كليه، لأنه الآن الأجهزة الأمنية اللي هم متشبثين على السلطة في الدولة السودانية بمن فيهم اللي هو برهان وهيمتي هم أتباع أو بما يعرف بفلول في لأنه هو هيمتي بعد أحيانا في بعض المناسبات بتاعه بيتكلم عن الفلول بما فيهم، هو نفسه من ضمن الفنون بتاعت النظام المخلوق، فكيف انه هو يتحدث عن مسألة بتاعت الثورة السودانية، في لأن الثورة السودانية لما انطلقت انه يتم اسقاط البشير وميليشياته او اتباعه. وبصراحة كده طبعا المنظومات العسكرية بما فيها القوات الشعب المسلحة التي يتشمل عليها السيد برهان، بصراحة كده لانه الان الجيش السوداني ما بيتبع للشعب السوداني، بيتبع للاشخاص اللي هم قادة بتاعه بمن فيهم برهان نفسه. وبعدين لما قلنا في من ضمن المضافات بتاعتنا الجيش يرجع سكنات، ومن الجيش يترك السياسة والسياسة يكون مجال القتل المدنية اللي هم بقبول الشعب السوداني لبر الأمن. وأيضا برضو إنه تم اختطاف الثورة السودانية من قبل قوى الحرية والتغيير لما عملت الحوار الصناعي في مسألة بتاعت لما اتمخضت بحكومة بتاعت الفترة الانتقالية قبل سقوطهم في عام 2021 أكتوبر، إنه كانت بصراحة كده يعني كانت ما تظهر الطموح بتاعت الثورة السودانية والشعب السوداني كانت منتفضة، وكانت برضو في عملية بتاعت تفاوض تحت الطاولات او تحت الترابيزه بين القوى بتاعت الحريه والتغيير وبعض المكونات العسكريه اللي هم حاليا مستهدفين للسلطه بقوه بتاعت السلاح وبافواه البنادق. فبصراحه كده انه قوى الحريه والتغيير برضه تغادر على الشعب السوداني، والان انه مجموعات من التنظيمات الشبابيه الطايره حاليا في الشارع السوداني غير راضيه وغير راضيه بمساله بتاعت الاتفاقيه الاداريه، لانه ده عباره عن زرارمات في العيون، بالاضافه الى انه الأطراف التي تدفع لمسألة بتاعت الاتفاقية الإدارية ليست الشأن الداخلي، بما فيها إنه في أطراف دولية وفي أطراف إقليمية هم وراء هذه الاتفاقية الإدارية، لأنه دي مصالحهم ومصلحة بتاعت الأشخاص تقع حول المسألة دي. فالأشخاص هم كمان مواطنين بيمثلوا الشعب السوداني، هم أحجابهم إنه يكونوا متشبثين للسلطة وإنه يستفيدوا من أموال الشعب السوداني، لأنه هسه معظم أموال الشعب السوداني تطلع خارج السودان والشعب السوداني بيعاني من الفقر والجوع.
طيب أستاذ الشفي، معناه في نظركم إنه الاتفاقية يعني ما ناجع أصلا وما بقدر بيجيب طموحات الضحايا يعني منذ 2003، وما بقدر بيجيب يعني محاسبة بالنسبة للمجرمين وما إلى ذلك؟
منذ بشير ذهبت اليوم انه زي ما انا قلت لك مجموعه من المبادرات انطلقت في الشارع السوداني، لكن للاسف انه المبادرات بس يعني تظهر بانه في النهايه بتذهب لمصالح بتاعت الاشخاص. لما قلنا انه يكون في عمليه بتاعت تسليم المجرمين للعداله الجنائيه الدوليه لم تحرك ساكنا، حتى المحكمه الجنائيه الدوليه حاولت انه على اساس ينشي مكاتب على مستوى الخرطوم والولايات، لكن للاسف حتى الان انه في عمليه بتاعت الرفض من الحكومه الحاليه الموجوده. وبالاضافه الى انه برضه القضايا السودانيه اللي طرحت من بينها اللي هو النظام بتاع التفكيك ال 30 من نظام التفكيك بتاع 30 وبرضه مجموعه من المكونات الاخرى لم تفلح، فعمليه بتاع انقلاب الحكومه الانتقاليه برئاسه حمدوك في 25 اكتوبر كانت مساله بتاع ضرب الثوره. وبصراحه كده انه الشعب الصغير حاليا قادر على اساس انه تحرك التطورات بتاعه، رغم انه مجموعه من المدارس ومجموعه من المتحاضرين داخل المنظمات الثوريه ما ذلك انه الشعب السوداني قادر انه تفلح توصل في غاياته. علينا غير مبسوطين وغير متفائلين فيما يتعلق بالاتفاقيه الاداريه النهائيه التي كملت اعمالها يوم امس، وهذا مفخر مكون غير يرضي الشعب السوداني، لانه بالنهايه هيسموا بعض الاجسام وبعض الشخصيات
أشكرك أستاذ الشفيع القيادي في مؤثرة النازحين واللاجئين وممثل مؤثرة ولاية وفد دارفور وعضو أساسي في منسقية العامة لمؤثرة النازحين واللاجئين. شكرا جزيلا لك أستاذ الشفيع.
شكرا لك وشكرا للمستمعين وشكرا للشعب السوداني، وبالتعديد على وجه الأنفس النازحين لهم ضحايا الإبادة الجماعية. وبصراحة كده يعني حتى المكونات التي تسمى نفسها بالمنظومات الثورية على مستوى السودان لم تناقش قضايا النازحين في محافلهم، وعلينا قاعدين نقول لهم إنه النازحين لهم قضايا خاصة تخصهم، وقادرين إنه نحرك نضالاتنا ونحرك برامجنا من أجل تغيير الواقع المنشود، وإنه حتما هنوصل لمرحلة إنه يتحقق كل الطموح.
أشكرك وكون معنا في المتابعة.
قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان في حلقة جديدة من برنامج قضايا شباب. في حلقة اليوم حنتناول موضوع أصبح يؤرق كثير من الأسر السودانية وأصبح أزمة حقيقية بتواجه الشاب والشابة السودانية، موضوع عزوف الشباب عن الزواج. حنسمع آراء الشباب وحنشوفهم قالوا شنو عن الظاهرة الخطيرة والأزمة اللي أصبحت في كل بيت سوداني. في المساحة الجاية حنسمع منهم عن الأسباب أصبح الموضوع ده أزمة حقيقية بتواجه الشاب السوداني.
علي السيد علي، السبب اللي هو معظم الناس انا اتخيله ما انا بس ده اول سبب ممكن يكون مشترك اللي هو السبب المادي. نمرة 2 باختصار السبب بتاع المشاكل او بتاعت التجارب القاعدة قدامنا، برضو الكمية بتاعت المشاكل الارغام اللي كانت طلعت في الفترة اللي فاتت في الميديا وفي الجرائد وفي غيره بتاعنا، الكمية الزيجات اللي وصلت المحاكم الغير الكمية من الاستكاكات اللي حصلت. لكن برضو ده الهم المادي لأنه بيتحكم في أي حاجة، حتى في المشاكل في المزاج في غيره في المزاج العام في مزاجك انت الخاص. في السبب الثاني الثالث ممكن يكون الرهبة أو المسؤولية ذاتها، يعني ما موضوع أنه أنا أكون ملتزم أنا شخصيا عدو الالتزام، ما بحب الالتزام يعني، أو بالالتزام رابط نفسك بتاسكات معينة ولا غيره، يعني الشغل ده لو ما أكل عيش وأنا برضو جزء منه حابيه وما بقدر أقعد من غير شغل بكره الالتزام خالص يعني حتى مع الشغل ذات. فده واحد من الأسباب. دي ثلاثة أسباب، في أسباب ممكن يكون ما مستحضرها لأنه بصراحة فاجأتني، لكن ده الأساسي. لكن المادي ده مشترك بيننا كلنا يتخيله.
أفراح خليل عباس، أستاذة أي معلمة. يعني الأسباب العزوفة طبعا السبب الاقتصادي ده ما معروف عندنا كلنا، يعني دي حاجة مفروض منها. لكن الأسباب الثانية الضغط النفسي اللي نحن هسه عايشينه، الضغط الهرومنا من المسؤوليات أو طريقة التربية أصلا ربونا بقى نحن، يعني بقينا ما قادرين إنه نتحمل مسؤوليات إنه زول يتزوج ويجيب أولاد يربي، طريقة التربية كيف. يعني هسي فهم الشباب الحالي عنده داير تغيير من الكل، فما بيقدر يخش في تجارب في ظل التغيير. وهسي نحن بحسين عن التغيير عن انه نمني حياة جديدة واواوا، فما قادرين نخط تجارب خصوصا تجارب زواج في فترة زي دي. يعني دي فترة صعبة حاليا. وشي تاني في حياتي يعني زول بتزوج عشان يكون مستقر نفسي واواوا، في جزء كبير لاقي الاستقرار ده يعني بدون زواج، يعني بصراحة لاقي بدون زواج. فما يعني طيب الزوج ليه؟ يعني هو أنا لاقي استقرار نفسي، عندي علاقة مع زول متبقين مستقرين نفسيا واواوا، بنعمل حاجاتنا اللي احنا عايزينها واواوا، الكلام ده كله بدون رابط قوي شديد أو بدون التزام قوي شديد بيناتنا، يعني يا زول يعني علاقة مريحة أو علاقة مرنة. فبتخلي الناس كلها يعني تكون موقفة الحياة مبدئيا، ممكن يفكروا في الزواج بعد ما يصلوا عمر انه 40 انه لازم يجيبوا اولاد لواوا. لكن في فترة حقت الشباب حاليا هي جزء اقتصاد وجزء اللي هو يعني هروب من الالتزام، التغيير اللي عايزين يعملوا والكلام اللي قلته ده كله. طبعا الحلول الحل انه تغيير، بس يحصل تغيير انه نغير الفكرة حقت انه الزواج اللي هو بيت مشاكل شفع واواواوا، تغيير اقتصادي، تغيير في التربية، تغيير في المفاهيم اللي عندنا ربطنا نحن بالزواج. نحن لأنه عشنا في زمن صعب شديد وعشنا في طريقة تربيتنا ذاته كانت صعبة في الحوش الكبير واواواوا والتفاصيل دي كلها. فلو دي كلها الحياة دي لو ما تغيرت الشباب ده ما حيكون متجه نحو الزواج، يعني بالاتجاه الصحيح، أو ما يكون متحمسين لفكرة الزواج شديد. شكرا.
مساء الخير، نسيب الطيب، معلمة المرحلة الثانوية. الموضوع بتاع الزواج ده لو جينا مثلا نبدأه من البداية، هو حاجة أساسية كويس يعني، وهيهم كم من الدين والحاجة دي، لكن الحاجة الأساسية في حاجات ثانوية بتثبتها أكتر عشان هي مثلا تكون موجودة أو تكون قاعدة. أنا قبل فترة شغالة في الموضوع ده معي كمية من الشباب، إنه الأسباب بتاعت عزوف الشباب عن الزواج شنو، أو شابات، فناقشت في محيطي الخاص أو الناس القريبين مني الحاجة دي، توصلنا لحاجات إنه الموضوع ده أول حاجة أسبابه اللي هي إنه مثلا أنت بتتربى على إنه أنت مثلا في سن محدد مفترض إنه أنت بس تتزوج، يعني جاهز ما جاهز دي أسرتك ما بتراعي لها، المجتمع ما بيراعي لها، الناس اللي حوالينك ما بتراعي لها. يعني أنا مثلا كبيت مفترض إنه أنا مثلا خلصت الجامعة مثلا أنا أتزوج حسب أسرتي أو عائلتي، في أسر تانية إنه البيت مفترض وصلت سن البلوغ مفترض هي تتزوج، يعني مثلا حفظ لها والحاجات العادات بتاعتنا القمنا عليها دي. في حاجة تانية المعالجات بتكون كيف المعالجات، أنا ما بقول إنه مثلا أجي مثلا أغير في المجتمع بشكل كلي، أو أجي مثلا أقول للناس لا مفترض تعملوا كده 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 أو كده، مفترض الحاجة دي أول حاجة تجي من إحنا كشباب وشابات، يعني مثلا الشباب وشابات. طبعا ما في زول ما عاش تجارب بتاعت حب واو، وما أظن إنه في بيت ما بتتمنى إنه تعرس حبيبة أو ولد إنه يكون مع حبيبته يكمل مع حياته، بالعكس كل الناس بتكون بتتمنى الحياة دي بشدة، لكن ياهو الظروف المجتمع بيكون فارض عليه حياة
دي. كانت الأسباب. في المساحة الجاية حنسمع حلول الشباب شنو للظاهرة دي.
أنا عباس عاصم سيف الدولة كولتي كنترول أناليست. الموضوع
الحلول،
الموضوع اللي انطرح الحلول بتاعت العزوف عن الزواج وكده بالنسبة للشباب عموما بجنسين الذكور والإناث، والله في المنظور الشخصي انه الحاجة دي بقت مجتمعية اكتر مما هي عن شنو مشكلة شبابية او مشكلة مادية او كده. يعني المجتمع بقت مفاهيم متغير عن الزواج، ما هو موضوع سترة او ما هو موضوع بتاع تكمل الدين، لا الموضوع هو ما عامل كده، بقى الموضوع بقى انه بتخطى المراحل دي وبقى انه شكليات اكتر مما هو يعني طبيعة بشرية او كده. الموضوع تغيير في المجتمع، الحلول انا شايف ان الناس تطرح رسائل في المجتمع بصور كتيرة، يعني احنا شباب بنكون منصات وعي انه كيف نحن نقدر نوصل المعلومة دي بسيطة بسيطة جدا جدا علينا، احنا نتكلم في الحاجات دي مع الناس، يعني كل الناس الكبار انه ما يهولوا الموضوع او ما يدوا الموضوع اكبر من حجمه، انه يا اخي مماثله لباقي الناس وكده. يعني الموضوع بيد الحل اللي انا شايفه انه الشباب يرجعوا لمحلهم منصات وعي يطرحوا للناس المواضيع بتاعت الزواج دي بطريقه اسهل، ما يخدوا التقاليد الكثيره حقتنا دي الصعبه وكده، والذهب وما الذهب الحياه بالمغدره، بعدين يتركوا الناس يختاروا حياتهم، يعني الشباب يختاروا حياتهم سوا.
انا بقول لي انه لكل الشباب والشابات الناس اللي في سننا انه خط الكوره واطه، وانه البيت تمشي تقعد مع اهلها والولد يمشي يقعد مع اهله، انه احنا بنحب بعض او احنا عاوزين بعض واحنا بنرضى باي وضع. الحاجه دي ما لم تجي من احنا كشباب ذات واحنا نقتنع بيها اول ما بتمشي ليه قدام، ليه؟ لانه البيت ذاته بتكون دايره عرس في الصاله الفلانيه، دايره شنو تاثرا بالمجتمع. انت اعصر على نفسك عشان تعيش حياه مستقره، بعدين ما انا الا مثلا اعرس في صاله الريم عشان انا اكون مبسوطه، الحياه دي ما حتمشي معي لي قدام ليه لو بتنتهي. لما انا اعرس زول متفاهم بتفاهم حاجاتي، احنا اول حاجه حنكون مستقرين، بعد ذاك ممكن ننتج جيل جميل وكده. دي الحياه دي بتضيف لي انا في نفسي بكون مرتاحه نفسيا، بتضيف للمجتمع حاجات زي دي. لكن الولد ذاته في اولاد بتاع امبوبر دي حاجة موجودة، يعني بيعمل خمسة حنن بيعمل شنو بيعمل، دي ما حاجة إلزامية. لو عرستوا عرس ببساطة عملتوا جرتك عاداتنا السودانية دي مالها، بعد العقد جرتك وسكت مرتك ومشيتوا بتكونوا أحلى اثنين، ما إلا تعرس بخمسة مليار أو 12 مليار ما ممكن. المهم أنا بعدين البناشد الشباب والشابات إنه أنتوا الحاجة دي لازم تبدأ منكم، أنتوا تقتنعوا مع بعض. وهسي في الوقت الحالي ده أنا ما بقول لكم الموضوع ده ممكن تفكروا فيه، أو إذا في زول داري يفكر في الموضوع ده يعمله ممكن، لكن هسي إحنا في حالة بتاعت ثورة باعتبارها، وإنه الوضع الاقتصادي ضاغط شديد الفترة دي الموضوع ده شوية بيكون قاسي، لكن اللي قدام إنه يتخطى أساس إنه الحاجات دي المهورة الغالية الحاجات اللي دخلت علينا دي وبقت أهلنا ومجتمعنا فارضنا علينا، إحنا حاجات دي إحنا نتنازل عنها من إحنا الشباب ذاته. كده يعني الثورة أكيد هي تغيير وثورة وعي والحياة دي الناس تقعد موضوع ده بالراحة بالبركة بيمشي وبتكون أحلى حياة وحنغير في المجتمع شوية شوية. إحنا ثورتنا ضد أي حاجة مثلا هي مثلا ما بتحقق لنا حاجاتنا، ما الثورة ضد الدولة بس، فالحاجات دي إحنا طالما بتحصل علينا بنلقى إنه الولد بيخسر حبيبته قصاد إنه بيجي مغترب بقصة له، دي حاجة بتأزمه. وبنلقى في نفس الوقت البيت ذاتها ممكن هي ذاتها تعري الزول، هل اختاروا له عشان انت زولك ده ما جاهز؟ يعني انا بلقى نفسي بعد 10 سنة الزول ده انا حباه 7 سنة ما هنا ما قادرة، يعني انا حعمل شنو؟ خلاص قربت عني، صار المجتمع بينظرني انه انا زولة بايرة او كده، او بتجيني فرص انا بكون ضيعتها بعد فترة كده سني مجتمعي اهلي بيفرضوا علي حاجات وما بقدر اخالفهم لانه انا اخذت فرصتي الكافية حسب نظرة المجتمع. المهم دي المعالجة.
المساحة الجاية معانا الباحثة والمختصة الاجتماعية الأستاذة سرية إبراهيم حول الحلول الممكن تكون لمعالجة الظاهرة. مرحب بك أستاذة سرية إبراهيم في المساحة دي، وعايزين نسمع منك أكثر.
في أسباب اقتصادية وأسباب اجتماعية وأسباب نفسية ممكن تكون أسباب صحية، لكن لو تكلمنا عن الأسباب الاقتصادية هي أكيد ممكن تكون هي السبب القوي اللي بيخلي كثير من الشباب هم ما يقدم عليه الزواج، والظرف الاقتصادي اللي هو مرتبط بحد كبير بالوضع السياسي الغير مستقر، فبتلقى كل الشباب هم ما قادرين يعني أسسوا لحياتهم المستقبلية بشكل كويس. كمان عدم وجود فرص مناسبة لمهن، هم ممكن يكونوا خريجين بس هم ما لقوا ممكن يكون الوظيفة اللي بتناسبهم ممكن تجيب لهم دخل بالنسبة لهم بشكل كويس. حتى على مستوى الناس اللي هم يتوظفوا أو عندهم أعمال خاصة برضو الوضع الاقتصادي هو ماشي في تدهور رهيب جدا، فبالتالي ما بيقدروا يعني يوفروا حتى الأساسيات لحياتهم ولبيتهم. الحياة الأسرية اللي بتكون هي محتاجة لكثير من التفاصيل الحياتية، المأوى، المأكل، المشرب، كل التفاصيل دي، تجهيز البيت، كلها دي ممكن تكون هي تسبب قلق لكثير من الشباب. وفي نفس الوقت من ناحية اجتماعية كمان بتلقى يعني حتى الظرف ممكن يخليهم ممكن يتزوج، يعني في شباب ممكن هم مستقرين في شغلهم وكده أو عندهم شغل خاص وكده لكن هم ما قادرين يتزوجوا، وده برضو هم عايزين سقف معين للمسألة بتاع طقوس الزواج. يعني في السودان عندنا طقوس بقت بشكل مبالغ فيه وحاجة أوفر خالص، التجهيز بتاع الصالة، الوجبة العشاء أو الغداء، الكوافير، تفاصيل كمية يعني كتيرة جدا. فبالتالي يعني هو لو مرتبط بزولة مثلا هم بيجهزوا في تفاصيل أو عايزين يقبلوا على مزالة الزواج، فبتلقى إنه المزالة بتاعت التفاخر والتباهي هي بقت طاغية برضو لحد كبير رغم الظروف الاقتصادية القاهرة دي. وأنا أفتكر درجة الوعي هي بتختلف من شاب لشاب أو من شاب للتانية، فلأنه برضو نتكلم عن تجارب إيجابية لشباب كتار هم أقدموا على الزواج رغم الظروف الاقتصادية القاهرة، لكن ممكن يكون عندهم قدر مستوى دخل ممكن يخليهم يقدروا يبدوا حياتهم بطريقة معقولة. معقولة أنا بقول دائما إنه ممكن يبدو من حاجة بسيطة جدا، لو اتعملت طقوس زواج هي ممكن تكون بشكل هذا بشكل بسيط، لكن من الشباب يكون هم في مقارنة مع آخرين من الشباب اللي هم بيعملوا حاجات تفاصيل ممكن تكون هي حقيقي تفاصيل للتفاخر وللتباهي، ممكن تكون ما عندها علاقة حتى بوضعهم الاقتصادي. وفي ناس كتير أسر كتيرة هي يعني بيمشوا يخشوا في ديون وممكن يبيعوا عقاراتهم وكده عشان بس التفاصيل بتاعت الزواج. يبقى احنا كمجتمع سوداني ما قادرين، الافكار وبشكل المعتقد ممكن لحد كبير تاثر في المزرعه بتاعت الشباب، لكن انا دائما بقول الشباب هم المفروض يقودوا المجتمع بتنويرهم بوعيهم، والواقعية أنا أفتكر مهمة جدا جدا في ظروف زي دي. يعني حتى من الحياة اللي أنا بشوفها في ناس ممكن يكون هم مقتدرين لكن بيعملوا تفاصيل بسيطة جدا لتغوص زواجهم وكده. فيبقى الوضع الاقتصادي هو بالرغم التحديات اللي هي موجودة على السودان والتدهور الاقتصادي الحاصل، كثير من الشباب هم بيقدموا على الزواج لأنه عزيمتهم تكون أقوى في تفاهم بين الشاب وشريكته اللي هي اختارة. فدي برضو حياة مهمة، ودي طوارئ بتخش في الحياة الاجتماعية والنفسية، استعداد الاثنين المقبلين على الزواج على حياه هي ممكن تكون فيها تحديات عظيمه جدا، وممكن يكون في فلس وممكن تكون في بيت غير مكتمل، حياة كثيره جدا، لكن في ناس بيقدروا في ناس غير ما بيقدروا. فبيبقى الوضع الاقتصادي وتدخلات الوضع الاجتماعي والنفسي. وحتى الوضع الاجتماعي في ناس برضو ما بيقبلوا على الزواج لانه ممكن يكونوا الكلام ده على مستوى الانسات الفتيات اللي ما بيقدروا يقبلوا على مساله الزواج ولا يقدروا يغروا لانهم ممكن يكونوا في الغالب البنادل بيكونوا ماخذين ادوار اجتماعيه كبيره جدا, يعني في مسنين في البيت, في ام, في اخو كبير, في زول عيان. فدائما بنلقى انه الفتيات هم برضو ممكن يكونوا شايلين الحاجه الاجتماعيه دي, وبرضو ممكن يكونوا شايلين حاجه اقتصاديه, صرف في البيت, يعني قادرين يديروا المساله الاقتصاديه بطريقه بس ممكن تكون فيها يعني زي ما بقول شنو, يعني ما في زول مثلا بيساعدهم فبكونهم شايلين الحاجه دي براهم, او ما في طريقه زول تاني ممكن يساعدهم. فدي برضو ممكن تاخر الفتاه والشابه من ان هي تغرف في مساله الزواج, وبالنسبه لها ما تكون اولويه.
شكرا لك استاذ سوري ابراهيم, وشكرا لجميع المداخلات, وشكرا لمستمعي رادي دبنجا. دي كانت حلقتنا الليلة من برنامج قضايا شباب, إلى أن نلتقيكم مجددا في رعاية الله.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية, إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. وحلقتنا الليلة خصصنا لواحدة من القضايا المهمة, وهي قضية الاغتصاب, وهي واحدة من القضايا اللي أصبحت متفشية في مجتمعاتنا بكثرة. ويزعدنا في الحلقة دي نستضيف دكتور هاشم مختار, مستشار أمراض النساء والباطنية في مستشفى ساوس إند بلندن. أهلا ومرحبا بك دكتور هاشم.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم, نرحب بالأخت حنادي عثمان وبراديو دبنجا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام يا دكتور ومرحبا بك. يا ريت في البداية يعني لو كلمتنا عن الإسعافات الأولية الإجرائية الممكن نعملها في حالات حدوث الاغتصاب والعنف الجنسي اللي بتعرض له النسوان في كثير من الأماكن المختلفة يعني في السودان.
هنتناول اليوم بالمسألة بتاعت الاغتصاب, وطبعا ده موضوع حيوي وحصل حديثا في منطقة تابت. أول حاجة يعني نحن نتأسف ونستنكر بكل العبارات هذه الجريمة الشنيعة التي يعني لفظتها كل المجتمعات. هذه الجريمة لها أبعاد نفسية ولها أبعاد وجدانية وانفعالات بدنية, وحنتكلم جانب الطب كيف أننا نحن مثلا نتناول العمالة التحضيرية, أنه كيف أننا نقدم خدمات لضحايا الاغتصاب, وكيف أننا نعمل في تجهيز الضحية والضحايا الموجودين قبل فحصهم وتدريب تاريخ الحادث والملابسات القضائية اللي بتحصل بالنسبة لها, جمع الأدلة الشرعية والطبية دي الاثنين ما شاهد حان تحان. يعني المعلومات دي مهمة جدا جدا في عندنا مثلا كيف نتعاطى مع هذه المشكلة في منطقة زي طابت. الخدمات فيها تعبانة جدا, والخدمات يعني ما أظن يكون في يعني مركز صحي ولا حاجة ممكن الناس تقدر تعول عليها, لكن المسؤولية بتقع على أننا إحنا كيف ننسق مع الخدمات الصحية أو السلطات الصحية الموجودة في الدولة. السلطات الصحية الموجودة في الدولة من واجبها أنها تقدم الخدمات البسيطة عشان تحرك الفرقة الطبية والفرقة الشرعية المتمثلة في الشرطة في أنها تيجي تتحقق في هذه الجريمة. برضو يعني تنطبع عليها إجراء الفحص البدني والفحص بالنسبة للأعداد التناسلية, و إذا كان في ناس أصلاً يعني عندهم أعراض محتاجة العلاج فبالتالي يعني يقدم لهم العلاج ويقدم لهم التدبير السريري أو التدبير العلاجي بالنسبة لهذه المشكلة. أيضاً هذه تنطبق على خدمات تقديم خدمات نفسية ومتابعة الحالات في حالة أن مثلاً يتم حمل, ويعني طبعاً بعد المسألة يعني في الأول أيام زي الأسبوع الأول والأسبوع الثاني والثالث لحد الأسبوع السابع. في الأسبوع السابع بتتضح الأمر إذا كان في حمل ولا ما في حمل كده. طريقة التعامل طريقة واحدة ومعروفة ومتعارف عليها باعتراف من منظمة الصحة العالمية, وفي مسودة بيسموها الدليل التعامل مع ضحايا الاغتصاب. الدليل ده يعني بيشمل فيه كرامة المغتصبات, أن عندهم الحق في الكرامة وعندهم الحق في الخدمات الصحية, عندنا الحق في السرية فأن الناس تحافظ على معلوماتهم وكيف يتعاطى مع هذه المعلومات, عندنا الحق في توفير المعلومات المطلوبة في أنهم كيف يتعاطى مع هذه المشكلة. عندما تحصل مشكلة اغتصاب أول حاجة يعني نحن عندنا الفرق الطبية والفرق القانونية مفترض تتحرك في نفس اللحظة. النسوان ما يغسل الملابس, ما يعمل أي حاجة, ليه؟ لأنه دي حالة بتاعت جريمة ويخضعن لكشف طبي عام, والكشف الطبي يعني بينطوي أنه الطبيب أو الزائرة الصحية أو القابلة يكشف عليهم ويدون كل التفاصيل والأدلة الموجودة. كشف يكون فيه يعني كشف بالنسبة للأعداد التناسلية كشف سريري، والناس بتشوف الجروح اللي ممكن يعني مثلا تكون يترتب النتيجة هذا الاغتصاب إذا كان في أي نوع من النزيف، يأخذوا عينات ويرسلوها المعمل. العينات اللي بتتنسل من المعمل أول حاجة تثبت لنا إذا كان في عملية جنسية حصلت ولا ما حصلت، ودي واحدة من الدلائل المطلوبة في أننا ممكن نثبت أما في اغتصاب حصل أو ما في اغتصاب حصل.
يا دكتور هاشم، يعني في بعض الأشياء اللي أنت ذكرتها ممكن تكون متوفرة في مجتمع متحضر في مدينة يعني، لكن إذا حدثت لنا في مجتمعات نائية يعني مجتمعات بعيدة أو ما متوفرة فيها مستشفيات أو وحدات صحية أو حتى داعية مثلا قانونية، فهنا ممكن تصرف كيف يعني؟
يعمل أول حاجة يعرض النفس لكشف، يعني الكشف ما بالضرورة أنه يكون عبر طبيب ولا عبر مساعد طبي، بأي كادر صحي موجود في المنطقة ممكن يكون بهذا الكشف. سواء كانت الداعية ممكن تكون بالكشف، هي عارفة أنها كيف تكشف النساء في حالة أي كادر صحي ممكن يكون بهذا الكشف، والكشف يعني بسيط جدا جدا، أو يكون في تدوين بالنسبة للتفاصيل والموجودات أو الحاجات اللي اتلقت في الكشف. والمساوين كلهم يقدم لهذا الكشف، وأنا متأكد أنه في منطقة طارق لجي في كوادر ممكن يقوموا بمثل بهذا الإجراء. الإجراء الطبيعي أنه في الكشف الناس بتتحصل إذا كان مثلا في تحتكات ولا إذا كانت في جروح، والكلام ده كله يدونوها. إذا كان ما في دلائل بتاع التحتك ولا جروح ياخذوا عينات، ما في حس حاليا في الحاله اللي حسيت استاذه ذكرت انه ما في طريقه كانوا الناس تاخذ عينات، لان الحكايه نحن نركز كل ضحايا الاصاب يعني ياخذ جهه مختصه، وانما الناس اللي لهم علاقه بالحقل الطبي مخولين بانه يقوموا بتقييم هذا الموقف. لا بد من انه يعني ينطلي على اخذ المعلومات بالاسم والعمر والتفاصيل، وانه الناس تحكي انه الاغتصاب ده تم كيف وحصل كيف. والكشف بالمناسبة يعني لازم يكشفوا الأعضاء التناسلية ويشوفوا إذا كان في أي تحتكات وإذا كان في أي جروح عشان الناس تقدر تشهد عليها وتدونها في المسودة. بعد ده نجي كيف أننا يعني نسرد الحالة الصحية بتاعت الضحية. الحالة الصحية بتاعت الضحية في جزء منهم بيكون عندهم جروح محتاجة لمكمدات، محتاجة لعلاجات بسيطة زي مسكنات بتاع الألم، عندها الباراسيتامول والأسبرين، دي كلها ممكن تحاول يعني أنها تخفف الألم. قليل من البنات المختصبات بيكون عندها يعني ضرورة لأنه يحتاجوا لمسكنات، لأنه بيكونوا في حالة بتاعت حيجان وحالة بتاعت يعني صدمة نفسية كبيرة بالنسبة لهم، وهذه طبعا الإنسان عندها الشرف وفقدت الشرف بتاعه في حادثة زي دي، فمثلا ما سهلة إحنا ما ممكن نتساهل في كل الأعراض. تجي الناس خذوا معقد الجد وأسرارها لازم يعني تكون في طي الكتمان ما بسائل للجهات أو السلطات المسؤولة. الشيء الطبيعي يكون في تنسيق بين الخدمات الصحية والسلطات الصحية بتاعت الدولة، وكذلك ناس الشرطة عشان ما يجي يعملوا الفحص الشرعي وعشان يثبتوا بأنه في جريمة ارتكب، لأن في الآخر يترتب عليها مسائل قانونية أن الناس يمشوا للقضاء ويقدموا قضية ضد المجرمين.
وبرضو في بعض النسوان بتعرض لحالات نزيف حاد، يعني دير بتصرف كيف؟
طيب في حال وجود نزيف نتيجة حالة الاغتصاب فلا بد أننا مثلا نحاول نضمد هذا الجرح اللي جاي من النزيف، وده بيكون بمكمدات بأي قطعة نظيفة الناس تحاول تعصر في الحتة اللي بتكون فيها النظيف ونضمدها ونعصر فيها لحد ما نقدر نوصلها لأقرب مركز فيها خدمات صحية، لأنه قد تحتاج لنقل دم وقد تحتاج لعملية لإيقاف النزيف.
نعم.
الإجراء الثاني أنه إحنا ممكن برضو كل الضحايا بتاع الاغتصاب وأي واحد تعرضت للاغتصاب محتاج ياخذ منها مسح او عينه عشان يرسلوها المعمل، والعينه دي بتثبت اذا كان في سائل منوي ولا ما في سائل منوي، ثم ثانيا بتثبت برضه مرض يعني في امراض تنتقل تناسليا عن طريق الاتصال الجنسي، من ضمنها الايدز، من ضمنها التهاب الكبد الوبائي، من ضمنها عندك التيتانوس امراض، ومن ضمنها عندك الزهري، دي كلها امراض ممكن تنتقل نتيجه هذه العمليه اللي حصلت خاصه لما تكون بتكون فيها جروح بتكون فيها.
طيب انت اشرت يا دكتور لكلام مهم عن امراض بتنتقل جنسيا، اللي هي في برضو يعني بتكون في حالة الاغتصاب يعني منها أمراض خطيرة كالإيدز والتهاب الكبد الوبائي زي ما أنت قلت وأمراض الجهاز التناسلي كالزهري والسيلان وغيره. يعني في رأيك يعني كيف نقدر نغنع يعني الأهل والأسر إنهم يودوا بناتهم المستشفيات خاصة وإنه في بعض الأسر يعني بتخجل من حالات الاغتصاب ويعني بتخجل إنه يعني حتى يسوقوا بناتهم يودوهم للمستشفى فبيكتفوا بإنهم يعني يخلوهم في البيت. يعني أنت هنا بتقول لهم شنو يا دكتور؟
ده كلام مهم جدا جدا يا في أمراض خطيرة أحملنا الكشف وأحملنا التقييم الطبي المبدئي في الآخر أمراض خطيرة جدا جدا أمراض قد تكون لها مآلات تانية زي مثلا عندك الإيدز بيكون من الأمراض المدمرة بالنسبة للجسم التهاب الكبد الوبائي دي من الأمراض الأساسية ممكن تنتقل وفي الآخر اللي قدام 10 سنين يعني بناشد كل الأخوات وكل الذين تعرضنا التبليغ مهمة جدا العلاج والتدبير العلاجي والسريري بالنسبة للحالة بأن طريق الفحص والفحوصات دي باخدوا عينات من المرضى سواء كان عينات بتاع الدم سواء كان عينات من الجروح الموجوده وبرسلوها المعمل وبعينوها وبيشوفوا اذا كان في التهاب كبد وبائي ولا ما في التهاب كبد وبائي اذا كان في ايدز في الاخر الناس بتتعاطى عنها يعني بيعالجوا يعني عشان الناس تكون عارفه انها كيف تتعامل مع الموقف ده. برضو العينات دي مهمه جدا جدا عشان مثلا نكتشف اذا كان امراض ثانيه زي عندك السل او الزهري دي من الامراض الاساسا ممكن تتنقل عن طريق الاتصال الجنسي. نناشد الاخوات اللي تعرضنا للاغتصاب انه ما يخجل وانه يعني دي ناحيه شرعيه وناحيه حمايتهم وناحيه ناحيه من ناحيه بتاع كرامتهم نحن كلنا متضامنين معهم وكل الخدمات الصحيه متوفره لهم نتيجه عشان الناس تقدر تصل لعلاج وتقدر تصل لمساعده مناسبه لهذه الحادثه. تجاهل الموقف ما يعني ساعدنا كثير لانه ممكن تكون في امراض اجينا انها مثلا نجيف عليها عشان نقدر نعالجها. ما تتقدم في اي مركز من المراكز الصحيه سواء كانت الموجوده والما يعني ببساطتها ممكن تقدم هذه.
طيب في حالات الاغتصاب مرات بتحدث حالات حمل فدي تعاملوا معاه كيف؟
طيب طبعا لو حصلت لو نتجت حمل نتيجة الاغتصاب فدي برضه بتكون لها عواقب نفسية وتكون لها عواقب جسدية على الضحية. العواقب الجسدية أنها هي هتمر بمرحلة بتاعت حمل ما كان مرغوب والحمل يعني في شرعيا بيكون غير شرعي وكده لكن في الحالة دي لها أجله وضحية الإجراءات بتاعت الحمل كما يجب يدوح الفيتامينات المطلوبة في أنها تساعدها أنها كيف تجابه الحمل وتتابع الحمل بتاعها بصورة طبيعية لحد أن ويقل القانون يجري مجراه وفي الآخر يعني المسألة دي في بعض الدول الناس يعني تلجأ للإجهاضات.
طيب بيلجأوا للإجهاض وللأشياء دي أنت بتقول لهم شنو يعني؟
بيلجأوا للإجهاض لأنه من ناحية شرعية ونحن كسودان نحن دولة مسلمة ونحن كلنا يعني مجتمع إسلامي الإجهاض ما مرغوب إلا إذا كانت في يعني أسباب طبية واضحة أن المرأة ما مؤهلة أنها هي ممكن تحمل إذا كانت هي قاصرة أو المرأة صحيا الناحية الصحية بتاعتها متدهورة ما هتقدر تستحمل الخطوات بتاعت الحمل دي كلها إحنا ندعها في الاعتبار ونقيم الوضع وبعد ذلك بناء عليه بيتم الإجهاض ودي كلها موجودة في اللوائح الطبية في الخدمات الصحية المقدمة للدولة الفلانية اللي بتتم فيها الاغتصاب.
إذن
هنا في يعني دي بتعتمد على من منطقة لمنطقة على حسب العادات والتقاليد وعلى حسب الشرائع والديانات الموجودة. عندنا في حالات دائمة في المجتمعات المسلمة أن الناس تتفادى المسألة بتاعت الإجهاد إلا إذا كانت في ضرورة طبية لذلك. نتابع المرحلة بتاعت الحمل كما يجب بالصورة الطبيعية ونخلي القانون يجري مجراه وفي الآخر ربنا يعني أنتوا يعني دماء ضحية وفي الآخر القضاء هيختص لها من حقها والمسألة الناس تحاول تتعامل معها بمسؤولية كبيرة وتجد الدعم من كل القطاعات بتاعت المجتمع ما يكون في أي نوع من الشعور خجل والعار والذل لأنه ده قضاء وقدر ممكن يحصل لأي ذل.
طيب يا دكتور هاشم كثير بتكون في حالات اغتصاب يعني كثيرة يعني ما شوية خاصة لقاصرات تحت سن 18 سنة كيف يتم معاهن التعامل طبيا وبرضو كيف نقدر نساعد اللي حصل لنا الاغتصاب يعني عشان ما يستعيد حالتنا النفسية.
القاصرات كذلك بنفس الترتيب اللي احنا قلنا نعرضوهم لكشف طبي والكشف الطبي ياخد يعني مراحل سريرية أنه الناس يأخذوا التاريخ ويكشفوا يكشفوا المريضة من المحبل المناطق اللي حصلت فيها الاغتصاب إذا كان في تحتكات إذا كان في جروح الناس تحاول تشوف لها علاج مناسب.
في بعض منهم بيحتاجوا لحتى مسكنات بتاع ألم، وفي بعض منهم بيحتاجوا لمهدئات بتاع أعصاب لأنه بيكون في حالة بتاع هيجان وفي حالة بتاع صدمة. دي كلها إجراءات بتتم من خلال الخدمات الطبية اللي تتقدم للضحية اللي تعرضت لحالة بتاعة اغتصاب. عوامل نفسية برضه نحن من المفترض نضع عليها اختبار.
نعم.
والعامل النفسي أنه يعني مثلا في أول أسبوعين دي المرحلة الخطيرة بالنسبة للاغتصاب، الأسبوعين الأولانيات والوقع بتاع الحدث بالنسبة للضحية يعني بيكون وقع عليهم جدا جدا، فالعامل النفسي بيحتاج لدعم نفسي وبالنصح والمشورة، تقديم الخدمات الصحية والرعاية الصحية اللي أساسا نحن حاسها عليهم مفترض يعني زي ما أنا شرحت عليكم أنها هتتقدم لكم. المرضى بتاع الاغتصاب بيستعيدوا عافيتهم النفسية في خلال الأسبوعين الأولانيات، في جزء منهم بيكون في الصدمة النفسية لا زالت باقية، وديل يعرضون لاختصاصيين بتاعة الأمراض النفسية عشان يحاولوا يدوم العلاج المناسب، يعني مهدئات بالنسبة للاكتئاب أو الصدمة الحصلت نتيجة الاغتصاب. بصورة آنية بيحتاجوا لمسكنات زي مثلا عندك الفاليوم والمشتقات بتاعة الفاليوم اللي هي بتحدي الأعصاب، يتحتاج له برضو التأهيل النفسي المجتمعي أنه المجتمع تقدم لها نوع من في مرشدات نفسيين يقعدوا يعني يواسوم ويدوم الدعم النفسي فيما حصل، ويدوا الدعم النفسي بالنسبة للأسر دي كلها، لأنه الصدمة ما بالنسبة للضحية فقط وإنما لأم الضحية ولأبو الضحية أخوان الضحية وكل الأسرة بيكونوا في حالة بتاع الصدمة. نحاول نقدم الدعم النفسي المناسب ونحاول نواسيهم في المصيبة اللي أساسا الناس تحاول تتعاطى معها بطريقة جماعية، كل المجتمع تحاول تنبذ شعور بالعار والشعور بأنه دي عبارة عن البيت حملت وكلام زي ده، حاول نتضامن معهم أو التضامن ما بيتم إلا بالتضامن الاجتماعي العام بأنه الناس دي إنسانة قاصرة وما عندها ذنب في الشيء اللي حصلت عليه.
نعم.
وإذا كانت يعني مثلا عندها أمراض ولا عندها أعراض فبالتالي لازم تلزمها العلاج المناسب، من حقها الشرعي أنها تأخذ العلاج المناسب في الوقت المناسب. وبنفس القدر إذا كان نحن عملنا فحوصات طبية كويسة وعملنا أخذنا العينات والتاريخ، الناس القانون وناس الجنايات بيعتمدوا على الكلام اللي اتكتب بالتقرير الشرعي والتقرير الطبي بالنسبة للحادثة بتاعت الاغتصاب. فبالتالي الكشف الطبي مهم جدا جدا عشان نقدر نحاول نحن نحيك ونثبت أن في اغتصاب حصل، وبالتالي بيساعدنا من ناحية قانونية برضو لقدام عشان الناس تحاول تأخذ القصة دي للقضاء ويكون في نوع من المحاكمة العادلة، وإن شاء الله يكون لنا لقاء آخر يعني. السلام عليكم.
ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، بنشكركم على حسن المتابعة وقيلوا عافية.